بأمره مفطورا على الإسلام ومخلوقا على ومولودا على الإسلام متولدا على الإسلام. في قبال ذلك من لا يكون كذلك، أي من لا يكون الإسلام ثابتا عليه من أول أمره ولو تبعا وحكما. من هو هذا؟ هو ذاك الذي حينما تنعقد نطفته لا يكون له إسلام، لا حقيقي لأنه بعد، لا بنفسه لأنه غير قابل لأن يكون مسلما بعد صغيرا أو بعد نطفة، ولا تبعا لأنه لا يوجد في أحد أبويه مسلمون حتى يكون محكوما بالإسلام التبعي ومجرورا إلى الإسلام حكما، من باب أن إسلام أحد الأبوين يجر الولد والابن إلى الإسلام بأدلة التبعية. فكل من تعقد نطفته وليس في أحد أبويه مسلم حينئذ يحكم عليه بأنه يكون مرتدا مليا، إذا ارتد بعد ذلك يكون مرتدا مليا لأنه لم يفطر على الإسلام ولم يولد على الإسلام، مر عليه لحظة وزمان كان محكوما بالكفر عليه ولو تبعا لأبويه. حتى لو فرض أن أبواه أسلم بعد ولادته فإن إسلام أبويه أحد أبويه أو كلا أبويه بعد ولادته يجره إلى الإسلام من حين الإسلام لا من قبل. فإذا أسلم أحد أبوي الولد الصغير بعد ولادته وبعد انعقاد نطفته يجره إلى الإسلام، لكنه يجره إلى الإسلام من حين الإسلام لا من قبل، فيكون قبل ذلك محكوما عليه بأنه كافر. فلو بلغ وأسلم ثم ارتد لا يكون ارتداده ارتدادا عن فطرة بل ارتداد عن ملة، لأنه كان محكوما بملة الكوف ولو في زمن بداية حياته بداية انعقاد نطفته. ومن هنا جعلوا الميزان، الفقهاء جعلوا الميزان في الفطر والملي هذا الأمر، وهو انعقاد النطفة حين انعقاد أول خلقة هذا المولود إذا كان له محكوما بالإسلام، طبعا بالإسلام التبعي بأن يكون أحد أبوي على الأقل مسلما، إذن فهو مفطور على الإسلام. فإذا أسلم بعد البلوغ وارتد بعد ذلك يكون إسلامه ارتداده عن فطرة وهو يكون فطريا، وإلا إن كان محكوما في أول أمره ولو في لحظة انعقاد نطفته بالكفر ولو بالتبع لأنه كلا أبويه كافر وهو يتبع أبويه في الكفر، إذن فلو أسلم بعد ذلك وارتد كان مرتدا مليا. واستفاد المشهور هذا المعنى، استفادوا التبعية من أدلة التبعية التي سوف تأتي، فإن في أدلة التبعية ما يدل على أنه يكفي في الحكم بالإسلام التبعي أن يكون أحد أن يسلم أحد الأبوين، فمن حينما يسلم أحد الأبوين يجر الابن والولد إلى الإسلام التبعي فيحكم بإسلامه، من أدلة لبية أو لفظية سوف نتعرض إليها. و استفادوا من أدلة التفصيل هذا المعنى أيضا، من أدلة المسلم بين مسلمين ارتد دمه مباح يقتل لا يستتاب من ولد على الإسلام ونحو ذلك من الروايات، استفادوا أن هذه الروايات تريد أن تقول ذلك الذي لم يمض عليه غير الإسلام لا حقيقة ولا حكما، لم يمض عليه فترة غير الإسلام حسب الحقيقة على من أول أمره يكون محكوما بالإسلام، هذا هو الذي يكون مرادا بقوله يقتل ولا يستتاب في المسلم المرتد، المسلم بين مسلمين أو يولد على الإسلام ونحو ذلك من التعبيرات. فهموا من روايات التخصيص، يعني من روايات حكم المرتد الفطري مع أنه لم يبين فيها عنوان الفطري، وإنما بين فيها المسلم بين مسلمين أو من يولد على الإسلام يقتل ولا يستتاب، فهموا منها هذا المعنى، الشخص الذي في تمام حياته وعمره منذ تحققه وانعقاد نطفته لا يوجد عليه حكم بالكفر بل يوجد عليه حكم بالإسلام، يعني هو بين مسلمين من أول خلقته. ومن هو هذا؟ هو ذلك الذي ينعقد وأحد أبويه يكون مسلما بعد ضم أدلة التبعية، فإن هذا منذ أن تنعقد نطفته حيث أن أحد أبويه مسلم محكوم بالإسلام، إذن وهذا المحكوم بالإسلام باقي إلى البلوغ، فحينئذ تمام حالته السابقة محكوم
بالإسلام فهو مفطور على الإسلام وهذا هو المرتد الفطري. فإذا ارتد بعد ذلك ارتد عن إسلام كان ثابتا عليه منذ ولادته. فحمل الروايات من ولد على الإسلام أو مسلم بين مسلمين على هذا المعنى، وانتزعوا منه عنوان الفطري، سموه الإسلام الفطري أي الإسلام الممتد من أول الأمر، سموه بالارتداد الفطري أي الارتداد عن إسلام ممتد من أول أمره ومن أول خلقته. في قبال الملي وهو الذي يرتد لكن لا يرتد عن إسلام ثابت من أول أمره، عن إسلام مسبوق بحكم عليه بالكفر في أول أمره ولو تبعا لكونه ابنا لأبوين كافرين. واختلفوا في هذا الشرط الذي أشرنا إليه من أنه هل يشترط في الكافر الفطري زائدا على أن يكون من حين انعقاد نطفته محكوما عليه بالإسلام حين البلوغ لابد أن يسلم أيضا إسلاما فعليا، أو يكفي الإسلام التبعي الثابت قبل البلوغ له؟ فمنه من اشترط الإسلام الفعلي زائدا على أن يكون حين انعقاد نطفته وتمام حالته السابقة محكوما بالإسلام التبعي حين البلوغ ينبغي أن يسلم إسلاما فعليا، ثم إذا ارتد عنه أصبح مرتدا فطريا. ومنه، وهذا هو الأشهر لعله، ومنهم من خالف وقال أنه يكفي طالما هو محكوم بالإسلام منذ ولد، منذ انعقدت نطفته، فأي لحظة يصدق في حقه الكفر والارتداد فهو مرتد عن فطرة الإسلام، فهو لو كفر وارتد في أول لحظة بلوغه يكون مرتدا فطريا لأنه ارتد وخرج عن إسلام محكوم به من أول ولادته، فلا يجب أن يسلم في أول البلوغ ثم يرتد لكي يكون مرتدا فطريا، حتى إذا ارتد في أول لحظة بلوغه يحكم عليه بأنه مرتد فطري، ويكون الأثر العملي أنه بناء على اشتراط ذلك لو ارتد في أول لحظة بلوغه لا يقتل بل يستتر، لأنه ملي على الشرط على الأشهر، على القول الأشهر لا يكون فطريا فيستتاب لأنه لم يسلم بالفعل في أول بلوغه، ويشترط في الفطرية المرتد الفطري أن يكون مضافا إلى أن يكون انعقاد نطفته على الإسلام التبعي حين البلوغ يتحقق منه الإسلام الفعلي، وهذا لم يتحقق منه الإسلام الفعلي. وعلى القول الثاني يقتل ولا يستتاب لأنه مرتد عن إسلام ثابت عليه من أول البلوغ من أول الانعقاد، ولا يشترط في الفطري أكثر من أن يكون لا يسبقه حالة الكفر، وهذا لا يسبقه حالة الكفر لأنه محكوم تبعا منذ انعقاد نطفته وإلى الآن بالإسلام التبعي وقد ارتد عن الإسلام، فهو إسلام مرتد فطري. وتفصيل الكلام في إثبات هذه الخصوصيات يكون بالبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى في أن الفطري لابد المرتد الفطري لابد من أن يكون حين انعقاد نطفته أحد أبويه مسلما، وهذا قد تبين مما شرحناه، فإن الروايات التي ذكرناها وإن لم يرد فيها عنوان الفطري إلا أن هذه الروايات التي كانت تدل على حكم الفطري بحسب الحقيقة وهو القتل من دون استتابة والبينونة من دون التوبة، هذه الروايات ورد فيها تعبيرات تكون مساوغة مع ما فهمه الفقهاء وسموه بالفطري واصطلحوا عليه بالفطري كما أشرنا وقلنا، لأن الوارد في صحيحة عمار معتبرة عمار مسلم بين مسلمين، وظاهر كلمة مسلم بين مسلمين أن هذا المسلم في تمام عمره هو بين مسلمين منذ خلقته بين مسلمين، لا أنه كان بين كافرين ثم صار بين مسلمين، فعنوان مسلم بين مسلمين منصرف إلى من كان تمام عمره بين مسلمين، أي من حينما تحقق، متى تحقق؟ حينما تنعقد نطفته، فما فهمه المشهور والأصحاب لعله متسالم عليه من أن الفطرية إنما تتحقق حينما تنعقد النطفة وأحد أبويه أو كلا أبويه مسلما، هذا صحيح لأن هذه الرواية أكثر من هذا لا تشمل الرواية التي تبين حكم الفطري مرتد الفطري وهو القاتل من دون الاستتابة،
ورد في عنوان مسلم بين مسلمين وظاهر مسلم بين مسلمين في تمام عمره السابق بين مسلمين لا في لحظة منه. وكذلك أوضح من هذا صحيحة الحسين بن سعيد ولد على الإسلام، فإن التعبير بولد على الإسلام معناه أنه من أول أمره وولادته يكون محكوما بالإسلام، رجل ولد على الإسلام، من كان حين ولادته أو حين انعقاده في بطن أمه هو كلا أبويه كافرين، وهذا لم يقل لا يقال أنه ولد على الإسلام، هذا ولد على الكفر، تحقق في زمن وكان محكوما بالكفر بحسب الحقيقة. إذن فصحيحة الحسين بن سعيد أيضا ظاهرة يعني لا تدل على أكثر من هذا المقدار، أن من يحكم بقتله من دون استتابة وهو الفطري هو الذي منذ انعقاده وتحققه يكون محكوما عليه بالإسلام، وإلا لا يصدق أنه ولد على الإسلام. إذن فما فهمه المشهور من أنه يشترط في المرتد الفطري أن يكون حين انعقاد نطفته أحد أبويه يعني محكوما بالإسلام، الذي يكون بأن يكون كلا أبويه أو أحد أبويه على الأقل مسلمين، هذا صحيح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في أن التبعية في الإسلام هل يكفي فيها إسلام أحد الأبوين أو يشترط فيها إسلام كلا الأبوين؟
الصحيح أنه يكفي فيه إسلام أحد الأبوين
ولا يشترط إسلام كلا الأبوين، فإنه مضافا إلى أن هذا لعله متسالم عليه ولعله داخل في السيرة العقلائية والسيرة الخارجية عند المسلمين من التعامل مع من كان أحد أبويه مسلما من أولادي ومن أولاد الصغار لمن كان أحد أبويه مسلما، التعامل المسلم معه في الآثار والأحكام. دلت على ذلك روايتان معتبرتان وصرحت بذلك روايتان غير معتبرتين. أما الروايتان المعتبرتان فصحيحة عبيد بن زرارة في صفحة 546، صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال لا يترك، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا. يسأل عن الإمام الصادق أن صبيا اختار الشرك وهو بين أبويه، هل هذا يبقى مشركا كالكفار الآخرين؟ إذا مثلا ذمي كان نصرانيا ذميا يبقى ذمي، إذا كان في دار الحرب فيترك، أو لا حكمه حكم المرتد لابد أن يقتل أو يستتاب. الإمام يقول لا يترك، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا، يعني إذا لم يكن كلا أبويه نصرانيا كان أحد أبويه فقط نصراني والآخر مسلم لا يترك. نعم لو كان كلا أبويه كافرين فيترك، حاله حال الأبوين من قبيل سائر أولاد الكفار الذين لا يقتلون إلا إذا سب في حرب في قتال في شيء من هذا القبيل، فتكون الرواية دليلا على أن هذا حكم عليه بأنه مرتد، بحيث لا بد إما من الاستتابة أو من القتل إذا لم يتوب، وهذا لا يكون إلا إذا كان محكوما بالإسلام قبل بلوغه، وإلا لو كان غير محكوم بالإسلام تبعا بل محكوم بالكفر فهذا ليس مرتدا، هذا كافر لا يكون محكوما بالإسلام سابقا. فالمتفاهم العرفي أن نكتة عدم الترك أنه لا يترك وإنما يدعى إلى الإسلام فإن دعي وإلا قتل، نكتته أن هذا لأنه أحد أبويه مسلم فقد التحق بالإسلام حكما فهو مسلم بحسب سابقه، فإذا كان مسلما فكفره بعد ذلك واختياره للشرك يعني خروج عن الإسلام التبعي، والخروج عن الإسلام يختلف عن كونه من أول الأمر كافرا، الخروج عن الإسلام ذنب وجريمة لا يمكن تركها بل لا بد لصاحبه إما أن يتوب ويرجع الإسلام ويختار الإسلام ويترك الشرك أو أن يقتل، وهذا هو المتفاهم عرفا وارتكازا ومتشرعيا من قوله لا يترك. لماذا لا يترك؟ لأنه محكوم بالإسلام. فتدل هذه الرواية بحسب الحقيقة على التبعية في الإسلام بمجرد إسلام أحد الأبوين ولا يشترط أن يكون كلا الأبوين مسلمين. وأوضح منها صحيحة أبان بن عثمان بنقل الصدوق لا بنقل الشيخ، فإن في نقل الشيخ يوجد إرسال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين قال لا يترك ولكن يضرب على الإسلام. أيضا نفس التعليم، هذا أيضا وارد في من يكون أحد أبويه نصراني والآخر مسلم أو كلاهما مسلم، في كلا الشقين اللذين فرضهما السائل حكم الإمام أنه لا يترك وإنما يضرب على الإسلام، يعني لا بد أن يختار الإسلام وإلا يقتل، مما يدل على أن كفره ليس كفرا ابتدائيا، كفر مسبوق بالإسلام، ولهذا حكمه حكم المرتد على الأقل الملي الذي لا بد وأن يستتابع يدعى إلى الإسلام، فإن دخل فيه فهو وإلا يقتل. فأيضا تدل بحسب تلك المناسبة التي قلنا أنها مركوزة وعرفية على أنه يكفي في التبعية والحكم بالإسلام أن يكون أحد الأبوين المسلمين. وأما الروايتان الغير معتبرتين فمرسلة الصدوق في صفحة 549 قال قال علي عليه السلام إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام، فإن أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولكن ولم يكن بينهما ميراث. الصدر تدل على أنه صدر الرواية يدل على أن إذا أسلم الأب جر، هذا بعد صريح، جر الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده بعد أن يدرك يدعى إلى الإسلام ذاك مسبوق بالإسلام، فإن قبل الإسلام فهو وإلا يعتبر مرتدا عن الإسلام لأنه حكم بإسلامه من جهة إسلام أبيه، فإذا أبى قتل لأنه مرتد. والرواية أصرح من تلك الروايات في الدلالة على أن إسلام أحد الأبوين وهو الأب كافٍ الحكم بإسلام الإب، لأنه صرحت بأنه إسلام ليس بالملازمة بينت الحكم وإنما بالصراحة جر الولد إلى الإسلام، يعني يحكم على ولده بأنه مسلم، إلا أن الرواية فيها ضعفات، فيها ضعف، الضعف الأول ضعف السند للإرسال، والضعف الثاني اختصاصه بإسلام الأب، بينما تلك الروايتان المتقدمتان كان فيهما التعبير بإسلام أحد الأبوين، يعني كانت تكتفي بإسلام الأم، أما هذه واردة في إسلام الأب فأحتاج التعدي إلى إسلام الأم دون الأب إلى مثلا إلغاء الخصوصية والملازمة ونحو ذلك، فإذا نوقش في هذه الأمور فلا يمكن مثلا التعدي من موردها. والرواية الثانية رواية حفص الموجودة في الجزء 11 في صفحة 89، في هذه الرواية أيضا يوجد تصريح بأنه يكون إسلام الأب إسلاما للإب، عن حفص بن غياث في السند من ليس بثقة قاسم بن محمد وبعض الآخرين قال سألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك، فقال إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له، فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين. هذه الرواية أيضا صريحة في أن إسلام الأب إسلام للولد الصغار، يعني على التبعية، وتكتفي بإسلام الأب وحده الذي هو أحد الطرفين لا كليهما، إلا أنها أيضا فيها نفس الضعفين، ضعف السند والاختصاص بما إذا كان الأب مسلما. انتهى الوقت، يأتي